بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا كما سماه مصنفه كتاب تجريد التوحيد المفيد. نعم.
غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره.
مراده رحمه الله بقوله غير أن التوحيد له قشران، يعني أراد بذلك المراتب. فأولى المراتب هو أن ينطق الإنسان بلسانه، وهذا أمر لا بد منه، أن يستعلن الإنسان بلسانه. ولهذا كان حد الإيمان وتعريفه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فلا يقبل من أحد دعوى إسلام إلا بأن ينطق بلسانه قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن هذا الاستعلان بالتوحيد هو فيصل التفرقة بين أهل الإسلام وغيرهم، ولذلك جعله الشيخ مناقضا للتثليث الذي تقول به النصارى حين يقول قائلهم: الأب والابن وروح القدس إله واحد. ولكن هذا القول ربما صدر من المنافق، كما قال الله حاكيا عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هذا القول ربما صدر من مقر، وربما صدر من مظهر بلسانه ما ليس في جنانه. أما القشر الثاني، أي المرتبة الثانية، أن يكون القلب موافقا لما في اللسان ولا ينكره، ولكنه لا يبلغ درجة اليقين والتحقيق التام، كما هو حال كثير من العامة، فإن قلوبهم ليست منكرة لمبدأ التوحيد، لكن قد لا يتحقق فيها المعنى الدقيق للتوحيد. ولهذا قال الله تعالى عن بعض الأعراب: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم يرد الله تعالى أن أولئك الأعراب كانوا منافقين، لا، كانوا مسلمين، لكنهم بعد لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، فقد أذعنوا ظاهرا وأبدوا التزامهم، ولكن الإيمان بعد لم يتمكن وإن كان وشيكا، لقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما لباب التوحيد والذي يعني جعله لبا ولم يجعله قشرا، فهو تحقيق التوحيد الذي قصد المصنف من هذا الكتاب: أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط. هذا الجزء من التعريف يتعلق بتوحيد الربوبية. ثم قال: وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، هذا يتضمن توحيد العبادة. فقد جعل لباب التوحيد متضمنا للربوبية المثمرة لتوحيد العبادة. فيقوم في قلب الإنسان أن كل شيء من الله عز وجل وبتدبيره وقدره وحكمته، ويثمر ذلك منه عبادة لله تعالى وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، فصار توحيد الربوبية مستلزما لتوحيد الألوهية، وصار توحيد الألوهية مقتضيا لتوحيد الربوبية. نقول توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية مقتض لتوحيد الربوبية، فبينهما تلازم تام وكامل. نعم.
ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت
نبين فقط أن هذا يعني الخروج ربما كان خروجا مطلقا، وربما كان خروجا جزئيا ونسبيا. فالاتخاذ المطلق ينتج الكفر المخرج عن الملة، يعني من اتخذ إلهه هواه اتخاذا مطلقا فقد أخرجه عن الملة. وأما مطلق الاتخاذ بأن يوافق هواه ويتبع هواه في بعض الأمور، فهذا قد يكون كبيرة أو معصية. فقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إن كان اتخاذه لهواه إلها اتخاذا مطلقا في كل شيء، فهذا لا ريب أنه يخرجه عن الملة. وإن كان يتبع هواه في مسألة أو مسألتين أو قضية أو قضيتين أو أكثر، فهذا لا يخرجه عن الملة، لكن قد يكون فعله هذا كبيرة فينقص به عن درجة التوحيد الكامل. نعم.
وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين.
ويمكن أن نقول إن هذا النوع الأخير هو الإيمان الكامل، فإن الإيمان أيها الإخوة الكرام على مراتب: أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان الكامل. فأصل الإيمان هو أن يأتي بالشهادتين ويقبل ما جاء عن الله ورسوله، فإذا أتى بذلك فقد حقق أصل الإيمان وتعدى الحد الفاصل بين الكفر والإيمان. فإذا أتبع ذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات فقد أتى بالإيمان الواجب الذي يدخله الجنة ويمنعه من النار. فإذا أضاف إلى ذلك فعل المستحبات مع الواجبات وترك المكروهات مع ترك المحرمات فقد بلغ الإيمان الكامل الذي يرقى به الدرجات العلى. وهذا الذي ذكرت هو مصداقه قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي أتى بأصل الإيمان ولكنه فرط في بعض الواجبات وتقحم بعض المحرمات، والمقتصد هو الذي أتى بالواجبات وحسب وترك المحرمات وحسب، والسابق بالخيرات هو الذي ضم إلى فعل الواجبات فعل المستحبات و إلى ترك المحرمات ترك المكروهات. نعم.
ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون.
نعم. إذن تبين الآن سبب شرك المشركين، وأنه ليس بسبب شركهم في الربوبية وإنما بسبب شركهم في العبادة. فقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقوله: وهم بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. فتسوية غير الله بالله هذا هو الشرك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمشرك العرب ما كانوا ينازعون في أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، كانوا مقرين بهذا من حيث الجملة. نعم ربما أخطأوا في بعض مسائل الربوبية، لكن من حيث الجملة هم مقرون بالصانع، مقرون بالخالق المالك المدبر، كما ذكر الله تعالى عنهم في سورة المؤمنون: ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم، وفي كل مرة يقولون الله الله. وفي غيرها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وفي آية: لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وإنما أتوا من جهة العبادة، فقد أشركوا غير الله مع الله في العبادة، فكانوا يخرجون ليتعبدوا لله تعالى بأداء المناسك في الحج، فيقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، فيقعون في شرك العبادة. كانوا يحبون الله، هذا هو التفسير الصحيح للآية. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ قال بعض المفسرين يعني يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون ربهم، ولكن القول الصحيح أنهم يحبون أصنامهم كما يحبون الله، بمعنى أنهم وقعوا في شرك المحبة، فأشركوا غير الله مع الله في عبادة المحبة، فصارت محبة السر التي لا يجوز صرفها إلا لله مبذولة لهذه الأصنام. هذا هو التفسير الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في معنى الآية: يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله. نعم.
وقد علم الله سبحانه
وقد
علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا.
والاستفهام في هذه المواضع الثلاثة استفهام إنكاري. نعم.
فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين.
لا شك، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فإن الإله بمعنى مألوه، وهذا التصريف في اللغة أن يأتي فعال ويراد به مفعول كثير جدا، كما نقول مثلا كتاب أي مكتوب، وفراش أي مفروش، وبساط أي مبسوط، وغراس أي مغروس. فكذلك إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، فمعنى مألوه أي معبود، فهو من تألهه القلوب محبة وتعظيما. ولا يصح أن يفسر الإله هاهنا بما فسره به المتكلمون، فإن المتكلمين قالوا لا إله إلا الله، فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، وهذا في الحقيقة تحصيل حاصل، فإنه لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الصانع، ولم يختلف في ذلك أحد من الأمم السابقة. نعم.
فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون.
ولأجل ذلك قال المحققون من أهل العلم أن الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ذلك أن هذا الاسم الشريف الله هو الذي تجتمع فيه معاني الأسماء الحسنى. ألم تروا أن الله تعالى يحيل جميع الأسماء الحسنى إليه، فيقول مثلا في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. فصار هذا الاسم الله لما يتضمنه معناه من تعلق القلوب به محبة وتعظيما هو الجامع لبقية الأسماء الحسنى، فحق أن يكون هو اسم الله الأعظم لمن استحضر معناه وقام في قلبه مقتضى.